الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. فرضي الله عن الصحابة الطيبين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، وصلنا إلى الباب الرابع عشر من أبواب الطهارة في جامع الإمام أبي عيسى الترمذي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. وعنوان هذا الباب باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به. قال الإمام الترمذي عليه رحمة الله: حدثنا هناد قال حدثنا حفص بن رياض عن داود بن أبي هند عن الثعلبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروس ولا بالعظام، فإنه باب إخوانكم من الجن. قال الإمام أبي عيسى عليه رحمة الله: وفي الباب عن أبي هريرة وسلمان وجابر وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى عليه رحمة الله: وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود بن أبي هند عن الثعلبي عن علقمة عن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن الحديث لطوله، فقال: فقال الثعلبي: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروس ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن رياض، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وفي الباب عن جابر وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. إخوة الكرام، هذا الحديث الذي ذكره الإمام الترمذي عليه رحمة الله، ففي الرواية الأولى جعل الحديث كله منقولا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الرواية الثانية في رواية إسماعيل بن علية جعل السطر الآخر من الحديث من كلام الإمام الثعلبي مرفوعا أيضا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكنه مرسل: لا تستنجوا بالروس ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. فالرواية الأولى متصلة والثانية مرسلة، وسيأتينا تحقيق الكلام في هاتين الروايتين إن شاء الله ضمن مراحل البحث التي نبحث فيها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. كما هي عادتنا إخوة الكرام، نتدارك الإسناد أولا ثم نتدارك بقية مباحث الحديث الأربع إن شاء الله في بيان درجة الحديث وتحريز الروايات التي أشار إليها الإمام الترمذي وفي الباب، وفي بيان فقه الحديث وما يدل عليه من أحكام. أول المباحث في ترجمة رجال الإسلام. شيخ الإمام الترمذي حماد تقبل معنا ذكره مرارا، وهو أول شيخ للإمام الترمذي في كتابه الجامع عند الحديث الأول، تقدم معنا ترجمة حماد. حماد قال حدثنا حفص بن زياد، هذا أول مكان يرد معنا فيه ذكر هذا العبد الصالح حفص بن زياد، وهو حفص بن زياد ابن طلق ابن معاوية النخعي أبو عمر الكوفي، أبو عمر الكوفي القاضي ثقة فقيه، هذا حكم الحافظ ابن حجر عليه في التقريب، ثقة فقيه تغير حفظه قليلا في آخر أي في آخر حياته عليه رحمة الله، حفظ بن عياد ثقة فقيه تغير حفظه في الآخر من الطبقة الثانية في سنة 95 أي بعد المئة، وحديثه مخرج في الكتب الستة، أخرج حديثه الجماعة. حفظ بن عياد هذا كلام الحافظ بن حجر عليه في التقريب، وما أشار إليه الحافظ من أن حفظ حفظ بن عياد تغير في الآخر هو الذي قرره أئمتنا. يقول أبو زرعة جاء حفظه بعد ما استقبل فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح. فلعله عندما سئل بأمر القضاء والمنازعات والخصومات صار في حفظه شيء أحيانا من الوهم والسهو والخطأ، وكما تقدم معنا وثقة فقيه عدل رابع، لكن إذا صرف الإنسان جهده وعنايته للرواية يبرز فيها، وإذا شغل عنها بغيرها عندما يروي يهم ويخطئ. ولذلك يقول أبو زرع عليه رحمة الله جاء حفظه بعد ما استقبل، فمن كتب عنه من كتابه حتى بعد أن يملي القضاء إذا حدث حفظه من كتابه، والناس كتب عنه بواسطة ما يرويه من كتابه لأنه كتابه مقيم. وتقدم معنا مرارا ان الضبط ينقسم الى قسمين، ضبط صدر وضبط سطر، ضبط كتاب. فاذا كان يقول كتابه يرويه فلا يوجد الان مجال للوهم ولا للخطا، لذلك ما حدث به قبل يعني ان يطرا على حفظه شيء من التغير مقبولا في جميع الاحوال سواء كان من صدر او من كتاب. وبعد ذلك يقول ابو زرعه فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح. وهذا القضاء الذي ابتلي به هذا العبد الصالح حتى المغيث وهو من القضاة الصالحين، وكان أئمتنا يقولون ختم القضاء به في الكوفة، يعني ما جاء قاض بعده ما جاء قاض خيرا منه، ما جاء قاض أحسن من حفظ بن عياد ولا يساويه، ختم به القضاء. كان يقول كما في تاريخ بغداد يقول ما وليت القضاء حتى حلت لي الموتى أي من فقره وشدة حاجته، فلذلك ولي القضاء ليأخذ شيئا من المعونة يستعين بها على أمر دينه وبالله. ما وليت القضاء حتى حلت لي الموتى. وعلى كل حال فمن قام بهذه المهنة واتقى الله فلا لوم عليه، وإن كان كما سيكون في ترجمة إسماعيل بن علي أن كثيرا من أئمتنا كانوا يكرهون هذه المهنة، والسبب في كراهيتهم لها أن القاضي يعتبر من فصيلة الحكام كما أن العالم يعتبر من زمرة الأنبياء. ولذلك كان أئمتنا يقول ما نريد أن نحشر مع الحكام، إنما نحشر مع الأنبياء على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. الإمام ابن جرير عليه رحمة الله وهو شيخ المفسرين في زمن الرسول في سنة 1330 من الهجرة، فعندما أريد منه أن يلي القضاة امتنع كلامه وتلاميذه وأصحابه، قال كنت أحكى إذا وليت القضاء أن تليني انعكس الأمر. ثم قال له لماذا لغى قلوب القضاة يحترون مع الأمراء والعلماء يحترون مع الأنبياء، أتريدون أن يحتر مع الأمراء؟ في تعلمنا العلم لنكون ورثة الأنبياء على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. إضافة إلى هذا ما حصل في القضاء من خلل بعد ذهاب الخلافة الراشدة، يأتينا شيء من هذا في ترجمة إسماعيل بن علي وهي المذكورة في الطريق الثاني من رواية حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. لكن كلمة الحق لا بد منها، من اتقى الله في قضائه فلا حرج عليه. ولذلك حق النبوة ثقة عدل الرضا حديثه مخرج في بيان الإسلام ولا نغمز عليه في كونه ولي القضاء. يقول الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح صفحة 68 و300 أجمعون على توثيقه وعلى الاحتجاج به، إلا أنه في آخر فحفظه، فمن سمع من كتابه فهو أصح ممن سمع من حفظه. انتبه لهذا التقييد أيضا، حتى بعد أن ساء حفظه ما حكم عليه بالاختلاط ولا بالروايات المفروشة، لكن يقولون بعد أن كبر إن حدثت عنه وضبطت من كتابه هذا أصح مما لو ضبطت من صدره. لكن ضبط الصدر أيضا ما يعني تنسى في حق ابن غياث عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. هذا فيما يتعلق بترجمة هذا العبد الصالح حق ابن غياث، ينظر ترجمته في السير بشرط التطوير في الجزء التاسع صفحة 220. والرأي الثاني لم يأتي أيضا له ذكر معنى فيما تقدم له وهو داود ابن أبي هود، حق ابن غياث عن داود ابن أبي هود، وهو داود ابن أبي هود القشيري المصري أبو بكر أو أبو محمد، ثقة متقن كان يهوي بآخر، أي في آخر حياته لا تنيه أيضا وهم خطأ وهم نسيان. هذا حال البشر، وهذا حال البشر. الله الذي خلقكم من بعض ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعض قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. كان يهم بآخر من الخامسة في سنة 40 أي بعد 100 من هجرة نبينا الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم. قال الحافظ ابن حجر وقيل قبلها، ثم رمز له خط البخاري تعليقا وبقية الجماعة مسلم وأهل السنة من أربعة، يعني البخاري روى له لكن معلقة ومسلم في صحيحه وأهل السنة من أربعة. ثقة متقن هذا داود ابن أبي هود وهو من أئمة السنة سراء الكبار، ولما ناقش الضال المدن غيلان القدري يتقدم معنا حال القدرية ضمن مباحث سنة السنين في مثل المواقف، يتكلم على بدعة القدرية وقلت غيلان بدعته من بدعة القدرية الغلاف ليس من القدرية المعتزلة النجسية. يقول داود ابن أبي هود ما ناقشت أحدا بكامل عقلي إلا القدرية. فما رأيت؟ يقول بل تقلت بغلاف وقلت له يا غلاف ما أفضل ما أعطي ابن آدم، أي شيء أغرب عند ابن آدم، أي هبة يخصنها، أي عطية يطلب بها خيرا من غيرها، ما أقبل ما أعطي ابن آدم. فقال العقل، وحقيقة كذلك. إذا بهذه المناظرة من داود بن أبي هود بجميع عقله مع القدرية، قال العقل شيء مقصود لا دخل للإنسان فيه، أو هو شيء مباح يأخذ منه الإنسان ما شاء. أخبرني هذا شيء مقصود، وكل إنسان له عقل أعطاه الله إياه لا يمكن أن يزيد في عقله، أو شيء مباح يمكن الإنسان أن يصلي على وادي صغيره. فلما سأله هذا السؤال يقول ما أجابني غيلان ومضى. لماذا؟ إن القدر يتقدم المعنى هذا إن الله ما قدر شيئا. ما قدر شيئا على وادي الشيء إلا بعد أن يقع. العباد هم الذين يقدرون وهم الذين يخلقون ويجدون. أنت هذا العقل الذي يجيه في الأصل فتتصرف أخذ يمر شيئا مقدور أو كل مباع تأخذ منه الوسيط. فبإمكانك أن تجعل عقلك أكمل العقول أو أقلها. هل هذا شيء مقدور لا اختيار لك فيه؟ حقيقة هو مقدور مقدور لا شك في ذلك. وهذا يبدو لقول القدري يقول دائما اين يقصر القدري لجميع عقلي في فعل المساله المختصره يا ايها مسالك مساله. قال ثاني ما اظلمنا العقل بني ادم قال العقل. وهذا الذي يريده منك هذا مقصود او مباح ياخذ الانسان منه ما شاء ويترك منه ما شاء فهو مقصود. إذا كان مقصوما يسال قولك من اوله لاخره ويذهب بطل. ولذلك مضى غيلان وما أجاب داود ابن أبي هند عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. ومن مناقب هذا العبد الصالح أنه كان 40 سنة وما علم أهله به. 40 سنة من كان زوجته ما تدري. كان يشتغل بالخيل فيأخذ غداءه ويوهمهم أنه صائم. فإذا خرج من بيته تسبق لي وذهب إلى حميت من معاد إلا بعد غريب السنة. 40 سنة يصوم هذا العبد الصالح فيصوم ذلك عن أهله رحمة الله ورضوانه عليه. وكان يقول في كان ليلا تقول يا لم ينتفع الناس بدنياهم. فكنت ذكرت هذا في محاضرة في تحفة المؤمنين الليلة السابقة. إن كان ليلا تكونا لم ينتفع الناس بدنياه أولهم الموت. لولا الموت حقيقة لما وسعت الدنيا من عليها. وثانيهم يقول الأرض ترتلش الندى أي الرطبات والعقونات تنفسها. إلا إذا كانت رطبة تقع على الأرض ولا تجف. رطبة تقع ولا تجف لا تتجف هذه الأرض. الموت والندى عليه رحمة الله يجري ترجمته بشيخ أيضا في الصيام في الجزء السابق صفحة 76 و30 عن داود بن أبي هند عن الشعبي وهو عامر بن كراحيل. عامر بن كراحيل أبو عمرو ثقة مشهورا فقيه فاضل رحمة الله ورضوانه عليه من الثالثة. قال مقصود الدمشقي وهو لأهل الثالثة الحسن البصري من الأهل البصرة. قال مقصود الدمشقي ما رأيت أفقه منه أي من الإمام الشعبي عامر بن كراحيل في يبقي بعد 100 عن عمر يقارب 80 فخرج حديثه أهل الكتب الستة الجماعة. وعامر بن كراحيل الإمام الشعبي هو علامة عصره فهو من التابعين. ولد في عهد عمر رضي الله عنهم أجمعين ورأى عليا وتلى خلفه رضي الله عنهم أجمعين. ومن مناقبه وفضائله وجيبة ذهنه أنه كان يقول ما كتبت شيئا قط ما كتب بيمينه سوداء في بيضاء إنما يعلم على حبه مباشرة ما كتبت شيئا قط. كما الإمام الشعبي وكنت ذكرت في بعض المواعظ السابقة أن كثيرا من أئمتنا قالوا هذه الجملة ما كتبت شيئا قط. الإمام الشعبي منهم عليه جميعا رحمة الله. وقال أدركت 500 صحابي أو أكثر يقولون أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. أي هم في الفضل والمنزلة على هذا الترتيب وهذا قول من قول الصحابة إلى درس 500 أو أكثر من الصحابة يقولون لهذا التقدير وما يقولون بهذا بناء على عقولهم إنما هذا بتوقيت من نبيهم على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهذا هو الذي استقر عليه قول أهل السنة الكرام بعد أن حصل خلاف بينهم في العصر الأول بين المقابلة بين عثمان وعلي ثم الذي استقر عليه قولهم هذا أبو بكر ثم عمر ولا خلاف في ذلك ثم يثنتون لعثمان ويرجعون لعلي رضي الله عنهم أجمعين وكان يقول إذا كان السعدي يقول هذا فلنعلم نحن يعني ماذا نقول لا إله إلا الله كان يقول إنا لسنا بالفقهاء سبحان الله ما ترجمك أحد إلا قال إنك تقول بل قال مسؤول نقول لا رأس أهل الإذن ما يجب السعدي أفقى من السعدي ويقول السعدي إنا لسنا بالفقهاء لكننا سمعنا الحديث فروينا يسمع ونروي تسمع وتروي وتستنبط لكن هذا حال العلماء إلا لسنا بالفقهاء ولكننا نسمع الحديث سمعنا الحديث فرويناه فمن الفقيه قال ولكن الفقيه من عمل لا إله إلا الله علم فعمل هذا هو الفقيه والله ما عندنا شك انك تعمل ذلك لكن هذا زيادة تواضع منك لربك جل وعلا ولكن الفقيه من عمل نحن نسمع ونحدث هذا علم اللسان الفقيه من عمل هذا ان يأتينا ان لا نسمع بالفقهاء هذا كما كان الحسن البصري عليه رحمه الله يقول هل رايت الفقيه قط إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة القائم ليله الصائم نهاره هل رأيت الفقيه الزاهد الصفة إنه يتكلم فحالوا إلى السعدي يقول سمعنا الحديث وفرينا فلسنا بالفقهاء الفقيه من عمل أي عمل بعلمه ويقول هذا يعني هل هو موجود في ام لا فاذا انا اعزل نفسي عن رتبتي الفقهاء وكان يقول وهذا من باب تواضعه وتعليم طلبه العلم بعده يقول لم تنوا لم اكن علمت من ذا العلم شيئا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم علم يتعلم يصبح به خليفه للنبي عليه الصلاه والسلام ومن ورثته ان يقول ليتني لم اكن تعلمت من ذا العلم شيئا قال الامام الذهبي معلقا على هذه الجمله المباركه من كلام الامام السعدي قال لان العلم حجه على العالم فينبغي ان يعمل به هذا الامر الاول وينبغي ان ينبه الجاهل فيامره وينهاه هذا الامر الثاني ولانه مظنه ان لا يخلق طالب العلم والعالم في علمه اي فيه وان يفتخر به ويماري به لينال رئاسه يدل عليه فلأجل هذه الأمور الثلاثة يقول الإمام الشافعي لم أكن تعلمت من ذا العلم شيئا العلم حج على العالم ويغفر الله للجاهل يوم القيامة 70 مرة ولا يغفر للعالم مرة فليس من عصى الله وهو يعرفه كمن عصاه وهو لا يعرفه فلذلك كم أن ثواب العالم يخفى أيضا كتابه أشد إذا ما اتقى الله بعلمه حج على العالم ليعمل ايضا ينبغي ان يدعو الى هذا العلم وان يامر وينهر وان يخلص في علمه ولا يماري به ولا يريد به رئاسه ولا بنيته فمن يدعو هذه المحاذير التي تحث بالعلم يقول السعدي ليتني لم اكن تعلمت من ذا العلم شيئا ثم يخبر عن احوال الناس عليه رحمه الله فيقول لو اصبت في 99 مساله واخطات في مساله لحظة من الناس الخطأ وتركوا الصلاة طيب مئة مسألة تسعة وتسعين أخذت فيها يعني الكريم من عدة فقط يكفى بالمرء مؤمن ان تعدى معاينه يعني اذا اخطا التعبير او غيره في مساله من كان ماذا انه اصبت في 99 مساله واخطات في واحده لعد الخطا وتركوا التواب لا اله الا الله وكان يقول وهذا كثير من الثالثين كانوا يرددونه يقولون ما بكيت من زمان الا بكيت عليه يا زمان بكيت منه فلما مضى بكيت عليه هذا كلام السابق ما بكيت من زمان الا بكيت عليه يعني زمان لا يعجبني مما فيه من كبر وانحراف لكن بعد كما قل ليس هو عاد ذلك الدين ليس هو يتقدم معنا في ترجمة العبد الصالح عبد الله بن مسعود انه لا ياتي على هذه الامة عاما ويوما الا والذي بعده ترمم حتى نلقى نبينا عليه الصلاة والسلام على الحق ما بقيت من زمان إلا بقيت عليه وكان يقول هذه الجملة التي تنطبق على واقعنا قال ما اختلفت أمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقها أي نتيجة الاختلاف عندما نسأل لبعضنا أعداؤنا تخلو له مساحة وهذا لا يقال له ما اختلفت أمة بعد نبيها على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقها لأن النزاع عندما يصلح بين أهل الحق يعني يفرض الأمر لأهل الباطل ولا يعارضهم في طريقهم أحد إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقها وكان يقول لا أدري نصف العلم عليه رحمة الله ورضوانه أن ملك الجنة الطيبة المباركة أيضا مطولة في السير في الجزء الرابع صفحة 94 200 والرأي الذي بعده هو شيخ الإمام السعدي تقدمت معنا ترجمته العلقمة عن عبد الله بن مسعود تقدمت معنا أيضا ترجمته وهذان علقمة وشيخ عبد الله بن مسعود تقدم معنا في الحديث الذي قبل هذا وهو الحديث السابع عشر ترجمة علقمة وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين قال أبو عيسى للرواية التي كما قلت مرسلة من طريق التعريف يتكلم على الرجال ثم ننتقل إلى المبحث الثاني وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم يريد به إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم يريد به إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم وهي المعروف لإسماعيل ابن علية وسيأتينا أنه كان يكره ذلك رحمة الله ورضوانه عليه قال الحافظ ابن حجر في التقرير إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي أبو بشر البصري يقال له ابن علية المعروف بابن علية ثقة حافظ ثقة حافظ من الثانية كنت سنة 93 ميلاد المئة وهو ابن 83 سنة يعني يقارب الشعبي يزيد عليه 3 سنين عليهم جميعا رحمة رب العالمين هذه ترجمته في التقرير وإسماعيل بن علية يقول فيه سيد الحفار شعبة بن الحجاج قال إسماعيل بن علية سيد المحدثين إسماعيل بن علية سيد المحدثين ويقول أئمتنا حديثه في كتب الإسلام كلها وكان يقول كما في السير في الجزء الثالث صفحة 700 من قال لي إسماعيل بن علية فقد انتابني رحمة الله ورضوانه عليه علق الإمام الذهبي على هذه العبارة بقوله قال هذا سوء خلق فليس الذهبي من قال هذه العبارة في حق هذا الإمام المبارك إنما يعني لا يلتمس له عذرا فيما يقول، لو قال يعني لم يكن معه وهو معروف بذلك، وإذا عرف الإنسان بلقبه وإن كان فيه نقص لا حرج على الإنسان عندما يذكره بذلك اللقب من باب التعريف والتبيين لا من باب التحقير والتهويل. فإذا كنت أعمى الخطية تعرض لا يضر بشرط ألا تقصد تحقيرا. وهنا اسم غير المعنى يعني غيره، يعني يقول أنا إذا نسبت اليوم إلى أمي يعني كأنه ضيعت المثل، يعني كأن لا ينسب إلى أمه إلا بحالة العذر. وإذا كان ابن الظهر ينسب إلى أبيه ويقول ذلك من قال لي اسمعي بن عمر وفقد اغتابني عن هذا وفقد اغتابني، ومن حقي أن يقول هذا. وأنا أقول من قال اسمعي بن هلي تنقيصا له فلا شك أنه قد اغتابني، ومن قال انه معروف بذلك فلقى اسماعيل بن ابراهيم بن مسلم قال يعني من يقول معروف بن علي فليس هناك حرج. لكن ماذا عن ان نقول يعني عندما يطالب بحقه ان نقول ان هذا سوء سلوك في حقيقه الامامه خصمه. والامام الرعوي رحمه الله ورضوانه عليه يعني دائما ما يرقق العباره لكن بشر والعبارات يعني إذا خرجت أحيانا لو أن من قالها وقيدها يعني كرر نظره فيها مرات ومرات لغيرها وغير، فالإنسان يغير بكلام العلمي، فكيف في حكمه على الناس وفي التعبير عنه من باب أولى. والإمام الشافعي عليه رحمة الله قرأت عليه الرسالة 100 مرة ومن مرة إلا وغير فيها، ثم قال في تمام المئة أبى الله أن يصح كتابه ولو عرض كتابا 70 مرة. هذا كلام الإمام الشافعي لا يوجد فيه حق وخطأ. وأنا لا أقول هذا من باب تأويل الذهبي وتنقيصه فرحمة الله عليه وعلى أئمتنا، إنما أقول من شرط هذا الإمام أن يقول هذا فلان أكره أن تعبر عن يده ولا يقر. يقول إسماعيل ابن إبراهيم بن مسلم، وإذا الإنسان ما عرف قل له هذا الذي هو أبو بشر البكري الثقة الحافظ الذي يقول في الإسلام إنه سيد المحدثين الذي هني القضاء كل طرف القضاء الذي هو سيد شيخ الإسلام عبد الله بن مبارك كل يصير في تعريفه. لكن تجنى سيد هنيا حقيقة لا حرج، فمن الحق أن يقول إن لم قال عن إسماعيل بن هلية فقد ارتقى. قال الذهبي هذا في أصول. ثم قال كل شيء غلب عليه فمن قيل يعني غلب عليه إسماعيل بن هلية أن قيل أن تجنب لمن ترى هذا في حقيقة يعني لو أن الناس تجنبوا التعبير عنه بذلك لا فكذا من اسماعيل بن ابراهيم بن مسلم انتهى لا اله الا الله وهو من العلماء اليابانيين. قال فيه حماد بن سلمة من ائمه اهل السنه الكبار كنا نسبيه بيونس بن عبيد يونس ابن عبيد، يونس ابن عبيد تقدم معنا ذكره شيء من كراماته وهو صاحب المطرح الذي سيبيعه ب500 كما تقدم معنا، اذا تريده يعني يريده يبيعه ب200 وكذا اذا تريده ب500 بعد في نهايه الامر. قال اذا كنا في الصبر يشتد علينا الكرم نقول اللهم رب يونس ابن عبيد انصرنا على اعداء يونس ابن عبيد سيد المسلمين في الزمان. يقول حماد بن سلمة كنا نشبه اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقتل زعيم من الذي يكرهه كنا نشبه يونس ابن عبيد كنا نشبه يونس ابن عبيد حتى دخل فيما دخل من الولاية. سبحان ربي العظيم من الولاية ولي ديان المظالم لهارون الرشيد كما ولي ايضا القضاء في الصدقات والافراج على اموال اليتامى. فحماد بن سلم يقول كنا نسبيه ابنون سبن عبيد حتى دخل فيما دخل في الولاية. فلما دخل كأنه يريد أن يقول نزل يتأخر عن مركبة يونس ابن عبيد. يا عباد الله يا نعم يأتي محل هذا الذي يسيد المحدثين ويقول الشعب عنه إنها ريحانة الفقهاء، يعني في الفقه ريحانة الفقهاء، في الحديث سيد المحدثين، تزرهونه يونس بن عبيد دخل في القضاء نزلت رتبته. انظر لهذه القصة التي يرويها أئمتنا في ترجمته. رواه خطيب البغدادي في تاريخ بغداد في ترجمته في الجزء السابق صفحة 36. وذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمته في الجزء الاول 78. وارتاع اليها الذهبي وذكرها في الميزان في الجزء الاول صفحه 18 وفي السير في الجزء التاسع صفحه 10. وخلاصتها ان شيخ الاسلام عبد الله بن المبارك عليه وعلى ائمتنا رحمه ربنا كان يستغل ويستجر وينفق على أئمة الحديث، وكان لولا خمسة ما استجرت عندي ما يكفيني ولا أريد أن أدخل فيه يعني أمر الدنيا، لكن لولا خمسة ما استجرت السفيانان الثوري بن عيينة وابن السماك والفضيل بن عياض وإسماعيل بن إبراهيم سليم. فمثل هؤلاء شيوخ المحدثين وسادة المسلمين ريحانة الفقهاء هؤلاء تريد أن أصونهم عن وظائف السلطان وعن تعطيات الحكام. لولا هؤلاء لم استجب، إنما استجب ينفق عليه من أجل أن يرفع دنياهم عن ثمرات. في الحقيقة فإن اقتراب منهم ظلم للقلب لا شك فيها. فكان سفيان بن عيينة يخبر عن نفسه فيقول: منذ أن خالفت السلطان حرمني الله من فهم القرآن. هذا هو كل عن نفسي. لكني كنت من الآن الإخوة الكرام سلطان زمانه يتبرك به، يتبرك به، ولو خرجنا للاستسقاء لقدمناه الوضع يعني حقيقة لعله لا يصل أحد إلى صلاحه. في هذا الوقت نسأل الله أن يحسن ختامه. يا لقدر يهني العزل تأتي العزائم، لا لقدر الكرام تأتي المكارم. لما ذلك يقول منذ أن فخلت اعطياء السلطان وخالفت السلطان خرمت فهم القرآن، حذرني الله عن فهم القرآن. هذا سفيان بن عيينة. إسماعيل بن إبراهيم بن يزدان ولي لهارون الرشيد الذي يحب كل يوم من القرآن كما قلنا عن الصدقات وعلى ديوان المغارب. فلما جاء شيخ الاسلام عبد الله بن المبارك من مرو الى بلاد العراق بغداد تلقاه تلاميذه تلاميذه اسماعيل بن ابراهيم فاكرمهم واحسن اليه ولاطفه. اسماعيل جاء كلمه فما رداه شيخ الاسلام عليه السلام، جلس في حلقه فما نظر اليه. فتبارك هذا التلميذ يعني هذا المسلك يريد ان يستردي شيخه، ما تبارك ذا يعني تبارك من باب الاعتراف، ما يعني شيخه يهجره، يعني انت كحال التلاميذ في هذه الايام يعني ماذا برا من يقف من هذا الشيخ وكأن التعليم لا اله الا الله لا اله الا الله. يقول بعض الشيخ الصالحين ان بعض طلبة العلم بن يعني جاء ليتعلم سنة فترة يريد يتعلم يطلب من الشيخ زيادة، قال يا ولدي لا نمان يحتاج إلى طلب مصابر الجن تتأدب مجاهدة و يعني ما على هذه العلامات كان خذ بإقدار ما تتحمل يلازم أمر الدنيا يعني وبعد خذ من العلم داخل حسب استطاعته يقول أنا أريد أن أتفرغ وأنا يا ولد يحتاج الى كذا يحتاج يقول انا هي اكثر من الفقير. فالشيخ من باب ان يستفزه ليثبت له حاله قال له كذب، قال يؤمن انت من علمك كذابين بالدليل قال يا ولد بدي خطبك من البدايه خطبك من البدايه لكن يحتاج الى كذا الا الان من البدايه قلنا كذب كذبت انت من شيخي لا اله الا الله المسيح انت لو سلمت فتره وهذه أخطاء النبي صلى الله عليه وسلم خاتمة. فانظر إسماعيل بن إبراهيم بن يوسف الجري حالة الفقهاء كلمة المحدثين لكن فوق كل ذي علم عليم. والله إن شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك أفضل منه ومن غيره وهو سيد المسلمين في زمانه عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه عبد الله بن المبارك الذي يقول فيه الإمام أحمد كما تقدم معنا لا يتقدمه في قلبه أحد من يتقدمه في قلبه أحد ويقول أوزاع وقيل لي اختر لهذه الأمة إمام ذاته في سفيان الثوري ما اخترت له ما اخترت له إلا سفيان. على كل حال هكذا عبد الله بن المبارك عليهم جميعا رحمة الله فهل العبد الصالح حفظ أعلن إسماعيل بن إبراهيم فكتب له وراء يقول أيها الإمام كنت منتظرا برك وإحسانك كما علمتني فلما جئت سلمت عليك وردت علي جنت فما نظرت إلي فما نظر مني حتى يرجم يعني من الجرم. فقال شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك يأبى العبد إلا أن يقصر له عن العصا يعني ماذا في يد التعريف تحتاج إلى تقريرا العبد يقرا للعصا والحر تصيره في اثار يهدى العبد الا ان يقصر له عن العصا فان يرى بها من اجل ان يعين حاله ويذكر طريقه. ان قام السر على ظهر كتابه فنظم ابياتا كتبت اليه بالله ان شيخ الاسلام عبد الله بن المبارك يقول فيها وجعل العلم له باهيا يصطاد اموال المساكين لا اله الا الله احتمت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين فصرت مظلوما بعدما كنت دواء للمجانين. اي روايات فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين اما رواياتك في كربها في كرب ابواب السلاطين وقلت اكتكرهت وقلت اكتكرهت كذا باطل جل حمار العلم تبطل واخر الابيات لا تبع الدين بالدنيا كما يفعل بالمال الرهابي. لا انا اقول والله انه ما باع دينه بالدنيا لكن الورع الذي كان عند سلفنا وائمتنا رحمه الله ورضوانه عليهم اجمعين فلما قرأ إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم هذه الرسالة خرج حافيا من بيته إلى بيت هارون الرشيد كما قرأ ولا يعني لقي عنده شيء يثبته لقائد في اليوم الثاني حمد وقد قابله بعد الظهيرة فلما دخل عليه قال ابنك قال لا أدري قال ماذا رأى قال الله الله في سيدتي يا أمير المؤمنين قال ماذا عندك قال اخذني من القضاء قال وماذا عندك ما السبب قال اخذني من القضاء الله الله في قولك ان مجنون خراسان افسدت عليه هذا الذي هو شيخ الاسلام عبد الله بن المبارك قال هو بارك لا افسد اخيه قال اخذني فخرج من قصر هارون يطير فرقه وذهب الى شيخ عبد الله بن المبارك فأخبره فأكرمه وأحسن إليه كلمة. ولذلك يقول حماد بن سلمة كل مشبهه يونس بن عبيد حتى دخل فيما دخل من البلاد وذم الجند منه لم تر منه نحن في القرن الثاني هي في القرن الثاني الأرجل فالله لا يوجد في القضاء في ذلك الوقت مادة واحدة خارجة من كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام بل زيادة على هذا لا يلزم القضاء إلا المجتهد يعني لا يلزم باجتهاد أحد وهنا قبل السلفين ومن قبل ما إلا قبل الإمام أحمد إسماعيل إبراهيم يعني تقضي على حسب اجتهاده ريحانة الفقهاء سيد المحدثين. ومع ذلك مع ذلك انظر لورع أئمتنا لأن الحكم حقيقة عندنا تغير عن المسلك الشرعي كانوا يرون ان الاسلم لطالب العلم وللعالم ان يفعل. وعلى كل حال من خالط فقد عرض نفسه لك. قبل الامام احمد اسماعيل بن ابراهيم يعني تخضع الحسد اجتهاده ريحانة الفقهاء سيد المحدثين.
مع ذلك
انظر لورع ائمتنا، لان الحكم حقيقه عندما تغير عن المسلك الشرعي كانوا يرون ان الاسلم لطالب العلم وللعالم ان يفعل. وعلى كل حال من خالف فقد عرض نفسه للسلف، فان اتقى الله فلعله ينجو كفافا. ونسال الله ان يحسن ختامنا انه ارحم الراحمين واكرم الاكرمين. قال ابو عيسى وادرى هذا الحديث اسماعيل بن ابراهيم وغيره. الامام الترمذي سياتينا ساق هذا الحديث عن اسماعيل بن ابراهيم، ساقه في كتاب التفسير كما سياتينا. الامام الترمذي من طريق شيخه علي بن الخضر، قد تقدمت معنا قبل، فهنا روى الحديث عن علي بن الخضر قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم عن داود بن ابيه. سياتينا بنا ان شاء الله كتاب التفسير بعين الله الجليل ان شاء الله، اورده في تفسير سيره الاحقاف في كتاب التفسير. اورد روايه اسماعيل بن ابراهيم من طريق شيخ علي بن خضر، وهنا من طريق شيخ محمد. وقد روى هذا الحديث اسماعيل بن ابراهيم وغيره عن داود بن ابي هند مرت معنا ترجمته قريبا عن السعدي عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه اجمعين انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليله الجن الحديث، اي اتم الحديث واكمله الى اخره لطوله انتبه. فقال السعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستندوا بالروس ولا بالعظام فانه زاد اخوانكم من الدين. انتبه لترجيح الترمذي، وسياتينا الكلام على هذا ان شاء الله ضمن مباحث الحديث. وكان روايه اسماعيل اصح، يعني الانسان، وان هذه الجمله لا تستندوا بالروس ولا بالعظم فانه زاد اخوانكم من الدين، هذا من كلام الشعبي المرسل الى النبي عليه الصلاه والسلام، حديث مرسل وليس هو من رواية عبد الله بن مسعود عن نبينا المحمود على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وكان رواية اسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث. ثم بقية الكلام العمل على هذا الحديث عند أهل العلم يأتينا الكلام عليه إن شاء الله. هذا أساس الكلام فيما يتعلق بالمبحث الأول في ترجمة رجال إسناد هذا الحديث. المبحث الثاني قبل أن نتكلم في فقه الحديث سأتركه لآخر المباحث، لأنه حوله قول كثير فيما يتعلق بأمر الجن إن شاء الله. إنما عندنا الآن تخريج الحديث، ثم تخريج هذه الروايات، ثم فقه الحديث نتركه رابع المباحث إن شاء الله. أما هذا الحديث فهو حديث صحيح، رواه الإمام مسلم في صحيحه بمثل هذه الرواية، ومن هذا الطريق أيضا، ولذلك سيأتينا لداعي لترجيح الإرسال على الوصل. رواه الإمام مسلم في صحيحه، وأبو عوانة في مسنده ومستخرجه، ورواه الإمام ابن خزيمة في صحيحه، والبيهقي في السنن الكبرى. انظر الحديث في صحيح مسلم في الجزء الرابع صفحة 700 لشرح الإمام النووي، وفي مسند أبي عوانة في الجزء الأول صفحة 810 سنة، وفي السنن الكبرى من بهائي في الجزء الأول صفحة 900، وفي صحيح ابن خزيمة في الجزء الأول صفحة 45. ورواية من تقدم ذكرهم وهم الأربعة الإمام مسلم وأبو عوانة وابن خزيمة والبيهقي من طريق داود ابن ابي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود كرواية الترمذي كما وفي بعض روايات الحديث كما عند ابن خزيمة لا تستنجوا بالعظم ولا بالبعر. من يعني هذه الرواية؟ هنا رواية وهنا بعر. لا تستنجوا بالعظم ولا بالبعر فانه زاد اخوانكم من الجن. اذا هؤلاء الاربع مع الامام الترمذي رأوا الحديث ايضا من طريق داود بن ابي هند عن السعدي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والحديث روي من غير هذا الطريق عن عبد الله بن مسعود، لأن هذه الجملة لا تستند بالعدل ولا بالروح، فإنه زاد إخوانكم من الجن روي متصلا مرفوعا عن نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا، لكن من غير طريق داود بن أبيه، رواه الإمام أبو داود أيضا في سننه من غير الطريق المتقدم. في كتاب الطهارة الحديث رقم 39، ما ينهى عنه أن يستنجي به، ورواه الإمام النسائي الجزء الأول صفحة 35 في الطهارة أيضا النهي عن الاستفادة بالعظم، ورواه أيضا الإمام البيهقي رواية أخرى من غير الطريق المتقدم كما تقدم معنا، ورواه الإمام الدارقطني في سننه الجزء الأول صفحة 55. ونظر رواية النسائي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستطيل أحدكم بعظم أو ريح. فالحديث عن عبد الله بن مسعود لا يزال، لكن يعني الطرق إليه تعددت الآن. يقول عبد الله بن مسعود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستطيل أحدكم بعظم أو ريح. ولفظ رواية أبي داود والبيهقي والدارقطني أيضا من طريق عبد الله بن مسعود عنه رضي الله عنه قال قدم وفد الجن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتينا أن هؤلاء الجن جاءوا من نصيبين بفتح النون نصيبين، وهي مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من موصل إلى الشام، يقولون في وسطها نهر جارٍ يقال لها نصيبين. قبل وفد الجن من ذلك المكان فقال يا محمد على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه إنه أمك إنه منه إنه أمك أن يستمجي بعظم أو روثة أو غمامة، وهي الفحمة المحترقة، قطعة الخشب إذا احترقت يقال لها غنم، إنها أمك أن يستمجي بعظم أو روثة أو غنم فإن لنا فيها رزقا، أي هذه الأشياء جعلها الله لنا رزقا نحن ننتفع بها، فلا تستنجي أمتك بهذه الأشياء من أجل أن تفسدها عليك يصبح فيها أثر النجس عليها. قال عبد الله بن مسعود فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند أيضا من طريق أخرى في الجزء الأول صفحة 59 و400 أيضا عن عبد الله بن مسعود عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه وفيه سألوني يعني جن نصيبين الزاد فزودتهم، فقال له عبد الله بن مسعود وهل عندك من كون ان تزودهم اياه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني لما قررت لمقابلة وفد الجن كما تهدينا. يا عبد الله بن مسعود كان معه ما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام ذاك، سألوك الزاد فزودتهم هل عندك شيء ان تزودهم اياه، قال قد زودتهم الرجعة، وهي الرجيع كما قلنا لأنها رجعت عن حالها الطبيعي إلى حال النكل والفساد والتغير، زوجتهم الرجعة ما وجدوا من روث يجدوه شعيرا، ما وجدوا من روث يجدوه شعيرا، وما وجدوا من عظم يجدوه كافيا. فالروث والظلم والغاية إذا رأوه الجن يقلبون بقدرة خالق الإنس والجن إلى شعير ويصبح على فم بياضه، والعالم الذي يطرح يجدونه كافيا كيف بما كان عليه من اللحم. وهذا كما سيكون مبحث كما قلت ضمن مبحث الجن بعون الله في المباحث الثلاثة لنكون على بينة من هذه القضية بعون الله، وأمر بغير يؤمن به ونكل كيفية العلم بحقيقته إلى الله الذي يعلم السر وأخفى وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وأمور الغيب كنت مرارا من أكبر وأسمع العين أن تدخل عقلك وقدرك، غيب تقرا وتنوى فلا تفحص في الكيفيه وطيبها الى العالم بها والى قائلها وهو الله جل وعلا. اذا فامن ذاك زوجتهم يعني عندك كي تزوجهم اياك قد زوجت مرضا فما وجدوا من روح وجدوه طاهرا وما وجدوا من عظم وجدوه كافيا. قال عبد الله بن مسعود فعند ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة بهن يعني بالروح وبالعظم. ففي رواية نهى عن أن يستطاب بالروح والعظم. فلفظ رواية الدارقطني التي تقدمت الإشارة إليها لم يتقدم إشارة إليها لأنني ذكرته في رواية الدارقطني السابقة ذكرتها. والحديث رواه الدارقطني أيضا في رواية أخرى لأن الرواية التي دارقطني ذكرتها وليس كذلك إنها أمتك عن أن يصيبوا. فقلت هذا لفظ الدارقطني والبيهقي وسنن ابي داود وليس كذلك. والحديث رواه الدارقطني ايضا وابن ابي سلمه في المثنى. انظر المثنى في الجزء الاول صفحه 800 والدارقطني تقدم تحديد المثنى. ورواه الطبراني في منجمه الاوسط كما في المجمع في الجزء الاول صفحه 800. بلفظ قال النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود عندما ذهب نبينا عليه الصلاة والسلام ليقضي حاجة وتبعه عبد الله بن مسعود قال ائتني بشيء استنجي به ولا تقربني حائلا ولا رضيعا. والحائل هو العظم المتغزر الذي قارب من البلا والتفتت. لا تقربني حائلا يعني عظما متغير ولا رضيع والرضيع ثم الريح والغائط والبعض. وفي رواية للدارقطني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستنجي بعظم حائل او روثة او غمنة. وفي رواية الطبراني في معجمه الاوسط عن عبد الله بن مسعود قال اتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع السحر وعندما نادى الجن عاد اليه قبيل السحر وفي يده عظم حائل متغير وروثة وحمامة. وقال اذا اتيت الخلاء فلا تستنج بشيء من هذا. اذا اتيت الخلاء فلا تستنج بشيء من هذا. والحديث اراد ابن ابي سيده في المثنى مرسل من طريق علقمه دون ان يرفعه الى عبد الله بن مسعود فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالعظام ولا بالروث فانهما اعجاب اخوانكم من الدين. هذا فيما يتعلق بالروايه الاولى وهي روايه صحيحه ثابته من نفس طريق الترمذي كما تقدم معنا خواجه مسلم وابن خزيمه وابو عوان والبيهقي ورويت من طرق اخرى وهي صحيحه ثابته متصله مرفوعه الى نبينا عليه الصلاه والسلام. اما الرواية الثانية المرسلة وان هذه الجملة من كلام السعدي مرفوعة الى النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه وهذا ما رجحه الامام الترمذي ما اشار اليه الامام الترمذي من ان رواية اسماعيل بن ابراهيم بن مكة يقسم ان الجملة الاخيرة في الحديث الطويل في مجيء الجن الى نبينا على نبينا واله وصحبه صلوات الله وسلامه ان الجمله الاخيره لا تستنجي بالعظم ولا بالروث بين عباد اخوانكم من الجن مرسله من حديث الشعبي وليس من حديث عبد الله بن مسعود صرح به الامام الترمذي ورواه في كتاب التفسير في تفسير سوره الاحقاف. وكذلك رواه الامام مسلم ايضا في صحيحه ايضا من طريق اسماعيل كما سياتينا ابن ابراهيم ابن مكه و الشعبي يقول في نهاية الحديث لا تستنج بالعدل ولا بالروس ويرفع هذا الى النبي عليه الصلاة والسلام. رواه الامام مسلم ايضا في صحيحه ورواه الامام احمد في المسند في الجزء الاول صفحة 36 و400 ورواه الامام البيهقي في دلائل النبوة في الجزء الثاني صفحة 29 و200 ورواه في السنن الكبرى في الجزء الاول صفحة 90 و100. فكما قلت الرواية هنا مرسلة من طريق الشعبي الى النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. قال الامام النووي في تاسع صحيح مسلم في الجزء الرابع صفحة 70 و100 ومن هذا الحديث لا تستنجوا بالروس ولا بالعظاء فإن يزاد إخوانكم من الجن ليس مرويا عن ابن مسعود في رواية من إسماعيل بن إبراهيم فيما روى ليس مرويا عن ابن مسعود بهذا الحديث إنما هو من كلام الشعبي مرفوعا إلى النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه من كلام الشعبي. قال الإمام النووي والشعبي لا يقول هذا إلا بتوقيف فسيأتينا في الرواية التي هي من طريق الشعبي ما صرح فيها بالرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن لها حكم الرفع لأن التابعين قال قولا لا يدرك بالرأي فله حكم الرافع لا يمكن أن يقول هذا إلا بتوقيف يعني تلقاه عن صحابي لأنه لم يتلقى هذا عن عبد الله بن مسعود. فلذلك عندما روى الحديث عنه ما أضاف هذه الجملة في روايته عن عبد الله بن مسعود إلى نبينا عليه الصلاة والسلام إنما ذكرها على أنها أيضا حكم شرعي مع هذا الحديث لكن دون أن يضيفه إلى عبد الله بن مسعود. هذا على هذه الرواية على التكفير بالإبكار ولكن سيأتينا الجمع بين الأمرين لأن كل من الأمرين ثابت والراوي أحيانا يرفع الحديث وأحيانا يوقفه فلا حرج في ذلك يرسله وأحيانا يرفعه ويكيله لا إشكال في ذلك على الإطلاق فلا بد من الجمع كما سيأتينا إن شاء الله. إخوة الكرام هذه الرواية كما قلت رواها الإمام مسلم وغيره ورواها الأصل الإمام الترمذي أيضا كما قلت في كتاب التفسير وأذكر لكم الرواية بكاملها لترى كلام الإمام الشعبي عقيد الرواية لأنه هنا لا يوجد معنى إلا الأثر لا تستنجوا بالروس ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن طيب أي من الحديث أصله انتبه لأصل الحديث في صحيح مسلم وسنن الترمذي والكتب الأخرى التي أشرت إليها انتبه للطريق التي معنا هنا قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى وعبد الأعلى هنا تابع سنن سيأتينا حفص بن غياث وعليه الحديث يعتبر متصلا وهذه الجملة من رواية عبد الله بن مسعود عن نبينا على نبينا عليه وصحبه صلوات الله وسلم هذه متابعة انتبه حدثنا عبد الأعلى عن داوود ونحن من عندك عن داوود حصل الغلاف وليس كذلك في رواية الترمذي فعبد الأعلى ابن عبد الأعلى كما سيأتينا تابع حق الغلاف وهذا مما يدل على عدم وهمه وقطعه في الرواية وأن الرواية مروية من طريق آخر متصل مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حدثنا عبد الأعلى عن داوود وهو ابن أبي عن عامر وهو الشعبي قال سألت علقمة عن كان ابن مسعود رضي الله عنه أجمعين شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن قال فقال علقمة أنا سألت ابن مسعود فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن الشعبي وسأل علقمة علقمة قال لي سألت ابن مسعود هذا السؤال قال يعني ابن مسعود ما كان أحد شهد من مجيء الجن الى النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن مسعود حضر لكن ليس له وما كان مع النبي عند لقاء الجن كما سيأتينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. قال لا ولكنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير في طارت به الجن خطفت استطير الرسول أي قتل سرا وخفية وهو قتل الغلة أو استطير أن يصير قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل الصراع قال فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل الصراع فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. وهذا سيأتينا بين إخوة الكرام مدحة الجن ومقابلة النبي عليه الصلاة والسلام لهم أن هذا تعدد مرة كان معه الزبير ومرة كان مع عبد الله المسعود ومرة ذهب بنفسه وهذه هنا ذهب فيها بنفسه ويتم الجمع بين الروايات إن شاء الله. فجئنا بشر ليلة بات بها قوم فقال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم نيران وكأليه الزار فقال لكم كل عظيم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوثر ما يكون لحما وكل بعرة على كل دوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستمدوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. في الرواية متصلة من رواية عبد الله بن مسعود تابع عبد الأعلى ابن عبد الأعلى تابع فيها حتى المغلب في رواية عن داود بن أبي هند يقول الإمام مسلم انتبه وحدثنيه علي بن حجر وهو شيخ الإمام الترمذي. هناك روى الترمذي في كتاب التفسير الحديث عن علي بن حجر عن إسماعيل بن إبراهيم المكتب وهو كذا وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. قليل من يفعل هنا أضافه إلى ما يكرهه. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بهذا الإسناد يعني عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود بهذا الإسناد إلى قوله وآثار نيرانهم. انتبه ماذا سيقول إذا هنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم انتهى الحديث. وضحه قال الشعبي هذا من كلام الشعبي وسألوه الزاد وضح هذا وكانوا من دين الجزيرة وهم جن مصريين إلى آخر الحديث من قول الشعبي مفصلا من حديث عبد الله يعني مفصولا وليس هذا من رواية يعني ميز الرواية الأولى متصلة مرفوعة من رواية عبد الله بن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام وأما هذه من كلام الشعبي وقلت هذا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. انتبه طريق أخرى فيها أيضا كما في رواية إسماعيل بن إبراهيم بن مختل قال وحدثناه أبو بكر بن أبي سيدة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن داود يعني بن أبي هند. وهنا الآن من عندنا عبد الله بن أبي إدريس خالف الآن حفص بن غياث كما أنه هنا إسماعيل إسماعيل ابن إبراهيم خالف حتى ابن غياث أوليس كذلك؟ الرواية هنا جعل الحديث كله من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأما هنا إسماعيل ابن إبراهيم لا تستند بالعظام ولا بالرأس من كلام الشعبي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا متابعة أخرى لإسماعيل وفيها مخالفة لحق ابن غياث. حدثنا عبد الله بن ادريس عن داود وهذه متابعة من اسماعيل عن داود عن السعدي عن القمة عن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام لقوله وآثار نيرانهم ولم يذكر ما بعده. كم يريدون ان يقول في هذه الرواية التي بعدها ان حتى ابن غياث وهمه فرفع هذا الحديث من كلام ابن مسعود الى النبي عليه الصلاة والسلام ومن كلام السعدي مرفوعا. يقول هنا قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معسل عن إبراهيم وهو النخعي عن علقمة عن عبد الله قال لم أكن ليلة الجن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وجدت أني كنت معه. هذا حديث آخر سيأتينا الجمع بين النبي وبين الإحداث إن شاء الله عند نفخة الجن. إخوة الكرام خلاصة الكلام حفص بن أبي غياث حفص بن غياث في الرواية الأولى جعل الحديث كله من رواية عبد الله بن مسعود مرفوعا إلى نبينا المحمود على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وهذا الرجل تابعه عليه كما تقدم معنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، وليس كذلك في سنن الترمذي، لا في صحيح مسلم، في صحيح مسلم عبد الأعلى، في صحيح مسلم، وفي مسند الإمام أحمد، وفي دلائل النبوة في صحيح مسلم تابعه، في صحيح مسلم، وفي السنن الكبرى للإمام البيهقي في الجزء الأول صفحة 8. أما الروايات التي تقدمت إن مرسلة رواه أيضا الإمام مسلم من كلام الشعبي، والبيهقي في دلائل النبوة، والبيهقي في السنن الكبرى، والإمام أحمد في مسلم كذلك، لكن رواه مسلم أيضا كما تقدم معنا في الرواية من كلام عبد الله بن مسعود، لكن من غير طريق الخط، من طريق عبد الأعلى ابن عبد الأعلى البصري الثاني بسن المهملة، وهو أبو محمد، وكان يغضب إذا قيل له أبو همام، كما كان يكره إسماعيل بن إبراهيم بن مكتب، تلك أيضا النسبة ثقة توفي سنة 689 للهجرة، حديث مخرج في الكتب الستة. فتابع عبد الأعلى ابن عبد الأعلى حافظ ابن غياث، فلم يتفرد حافظ بهذه الرواية، وإن خالفه إسماعيل، وإن خالفه أيضا ابن أبي زائدة، وإن خالفه عبد الله بن إدريس الأودي، وإن خالفه ابن زريق، نعم أكثر أصحاب داوود خالفوا حافظ ابن غياث في روايته. فإسماعيل ابن إبراهيم ابن مكتب جعل أن هذا الكلام من كلام الشعبي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا عبد الله بن إدريس الذي معنا، وهكذا ابن أبي زائدة، وهكذا ابن زريع كما قال ابن مسلم، وهكذا غيرهم جعلوا هذا من كلام الشعبي. لكن عندنا حافظ ابن غياث من رواية جعل هذا من رواية عبد الله بن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول تتابعه عبد الأعلى ابن عبد الأعلى الثاني البصري. أي ما هو إذن الموقف نحو هذا الاختلاف؟ هؤلاء يرسلون وأولئك يرسلون، أولئك جمع وهؤلاء اثنان. والجواب يختاره الشيخ أحمد شاكر ونحن المقال، ولو لم يقل به لابد من القول به، وهو أعلم ما ذهب إليه الإمام الترمذي، والعلم عند الله جل وعلا. قال من حفظ حجة على من لم يحفظ، من حفظ حجة على من لم يحفظ. وحافظ ابن غياث ثقة حافظ، وتابعه ثقة حافظ أيضا، فهذا يؤيد رواية حافظ، وأن الرواية مضبوطة محفوظة. فإن إنها في رواية أكثر مرسلة، يكون الراوي قد يصل أحيانا وقد يرسل أحيانا، فالتعبير فيما رواه عنه ابن أبي هند، فيما رواه عنه داود بن أبي هند، فيما رواه عنه حفص بن غياث في هذه الرواية، وقد التعبير هو الرأي، وأحيانا جاء التعبير وأرسل، فما رفع هذا إلا على أمان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين، من حرج؟ واضح الرأي أحيانا يكذب وأحيانا يرسل، فإذا تبين لنا الاتصال يقول تلك الرواية إذا يعني لا هذا الحكم، وهي متصلة لمزيدها من هذه الطرق الثالثة الصحيحة، هي لو انفرد حافظ ابن غياث بمفرده يعني مثلا هناك يمكن أن يقال، يمكن أن يقال يعني يهم، لكن هذا لا، نعم هناك أربعة حفاظ، لكن لا يعني من هذه الرواية مثلا بما أن الجمع ممكن. نحن عندما تتعارض الروايات تقدم معنا المراه المقدم الجمع، والجمع هذا ممكن بيسر وسهولة، والله احيانا كما يقول علماؤنا يرسل، واحيانا يصل، واحيانا ينشط، واحيانا فيرفع، واحيانا يقف الحديث ولا يرفعه الى النبي عليه الصلاه والسلام، فلا حرج. فاذا تبين ثبوت الحديث متصلا مرفوعا من طريق صحيح سابق حد عليه المواجب، وهنا تفرد حافظ ذلك بمتابعه عبد الاعلى ابن عبد الاعلى الثاني البصري، والعلم عند الله جل وعلا. وعليه ها هذه الرواية ثابتة من رواية عبد الله بن مسعود عن نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تستنجوا بالريث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الدين. إخوة الكرام، قبل أن أنتقل إلى تخريج الروايات التي أشار إليها الإمام الترمذي وفي الباب، رواية عبد الله بن مسعود التي تقدمت معنا من طرق متعددة ورواها أصحاب الكتب المصنفة وهي مروية في دواوين السنة المطهرة، تقدم معنا ما يشبهها ونظيرها سابقا. تقدم معنا منها الرواية المتقدمة في المسند وصحيح البخاري والحديث، وتقدم معنا رواه السنن الأربع إلا سنن أبي داود، وهو في صحيح المتزاينة، والسنن الكبرى للإمام البيهقي، وسنن الإمام الدارقطني، ورواه ابن أبي شيبة المصنف، وابن حبان في الصحيح، وأبو داود الطيالسي في مسنده. اليوم التي معنا في تمثلي ثلاثة أحجار، وهو الحديث السابع عشر في الباب الثالث عشر، وقبل هذا في شاهد لهذه الرواية التي تتبعت تلك مثلي ثلاثة أحجار، فأتيت بحجرين وروث فأخذ الحجرين وألقى الروث وقال إنها ريح. يتمثل مع هذه الرواية وأنها دون رواية عبد الله بن مسعود، قال الحافظ بن حجر هذا الحديث بأنها ريح وأنها أيضا زاد إخوانكم من الجن، هذه كلها روايات ثابتة عن عبد الله بن مسعود، وقال إن الحديث مشهورا بجميع طرقه كما نص على ذلك في التلخيص الحديث في الجزء الأول صفحة 20. يتقدم معنا أيضا في المباحث السابقة حديثا عن عبد الله بن مسعود رواه البزار بإسناد رجاله المستقيم كما تقدم معنا، وفيه أن عبد الله بن مسعود قال للسائل عندما قال له يعلمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء، وقلنا هذا ثبت ايضا عن سلمان، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا نستقبل القبلة بخروجنا، وان لا نستنجي بايماننا، وان لا نستنجي بالرجوع ولا بالعون تقدم معنا، وان لا نستنجي بدون ثلاثه احجار. هذه كلها كما قلنا من روايه عبد الله بن مسعود، يمكن ان يقال عنها في الباب لكن ضمن رواية عبد الله بن مسعود. أما الروايات الأربعة التي أشار إليها الإمام الترمذي، أولها رواية أبي هريرة، وفي الباب عن أبي هريرة وليس كذلك، وفي الباب عن أبي هريرة وسلمان وجابر بن عمر. نعم، الباب يقرأ من وسط الحديث: غفر الله لي ولك، هناك اتفق وذاك مكرر، وفي الباب عن جابر بن عمر هذا متفق وهو مكرر والمكرر ما اعلم، لعله من المستاق ليس من الامام الترمذي، والكلام ينتهي عند والعمل على هذا عند اهل العلم انتهى. اما وفي الباب عن جابر بن عمر، طيب هنا ذكر وفي الباب عن ابي هريره وسلمان وجابر بن عمر، هنا اربع روايات من يختصرها بعض الى روايتين ويشير اليهما وهما في باب واحد، يعني انكم قالوا هذا مكرر والذي يبدو، لان هذا من عمل المفتاح والعلم عند الله. وفي الباب عن ابي هريره وسلمان وجابر وابن عمر، يعني فيما يتعلق بهذا المعنى وهو النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث والبعر، احاديث وردت عن ابي هريره وعن سلمان وعن جابر وابن عمر، وردت احاديث بمعنى ذلك عن هؤلاء الصحابه كما تقدم معنا، يراد معنى هذه الاحاديث كافر من رواه صحابة آخرين عن نبينا الأمين على نبينا وآله وصحبه جميعا صلوات الله وسلامه. أما رواية أبي هريرة فقد أخرجها الإمام البخاري في كتاب الوضوء باب الاستنجاء بالحجى، ورواه الإمام البيهقي في دلائل النبوة في الجزء الثاني صفحة 33. وهو بمعنى رواية عبد الله بن مسعود المتقدمة، وفيه أن أبا هريرة تبع النبي عليه الصلاة والسلام وقال له اسمي بثلاثة أحجار ولا تأتي بروثة ولا عظم. بمعنى رواية عبد الله بن مسعود المتقدمة في الحديث الثاني عشر كما تقدم معنا، ورواية أبي هريرة هذه تقدمت الإشارة إليها أيضا بين الروايات المتقدمة السابقة، غالبا عند رواية سلمان. تقدم اثنان وقلت رواها ابو داود والنسائي وابن ماجه والامام الدارمي وابن حبان وابن خزيمه والبيهقي، وقلت ان الحديث صحيح كما نص على ذلك شيخ الاسلام الامام المعروف المدني. غامر ظني عند مبحث الاستنجاء ان النهي عن الاستنجاء باليمين، تقدم اثنان النهي عن الاستنجاء باليمين، النهي عن الاستنجاء باليمين تقدم اثنان اخوه الكرام، الاستنجاء باليمين وفي الباب وهو الباب الحادي عشر وفي الباب عن عائشة وسلم أبي هريرة، حديث أبي هريرة تقدم التخريج وهو ينفع هنا لأنه فيه أيضا النهي عن الاستنجاء باليمين مع أمور أخرى منها الاستنجاء النهي عن الاستنجاء بعظم أو جراس كما تقدم معنا لفظ الحديث ولفظه بالروايات التي أشرت إليها عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، ذكرته هذا عند الباب المتقدم. فإذا أتى أحدكم الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستقبلها ولا يستقبل بيمينه، هذا هو في الباب باب صلاة الاستنجاء باليمين، ولا يستقبل بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن العظم والرمة، وينهى عن الروث والرمة، وينهى عن الروث والرمة، وتقدم معنا الروث البار والغاط والرمة قلت هي العظام البالية، وينهى عن الروث والرمة. النهي أنه عن الاستنجاء بالروث والرمة وهي العظام البالية. قوله في الباب عن أبي هريرة تقدمت معنا رواية أبي هريرة في هذا الباب، وهكذا رواية سلمان تقدمت معنا هنا، كما تقدمت معنا أيضا في الباب المستقل حديث سلمان قدم معنا إخوة الكرام لا إله إلا الله. الباب الثاني عشر باب الاستنجاء بالحجارة، وهذا هذا تقدم معنا أيضا حديث سلمان، وقلت إنه في المسند وصحيح مسلم والسنن الأربع إلا سنن ابن ماجه، ورواه ابن أبي سيدة في المصنف وابن خزيمة في صحيح والدارقطني والبيهقي، ورواه أبو عوان وأبو داود الطيالسي وابن حزم في المحلة، تقدم معنا هذا. ولفظ الحديث قيل لسلمان قد علمك النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، فقال سلمان أجل نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو ذوق، وأن نستنجي باليمين أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، انتهى لمحل الشاهد، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. وفي الباب عن سلمان هذه رواية سلمان تقدمت معنا، قوله في الباب عن جابر لم تتقدم معنا هذه الرواية، رواية جابر رواه الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه، ورواها أبو عوانة في مسنده في المكان المشار إليه في الجزء الأول صفحة 18 و200، ورواها البيهقي في السنن الكبرى في الجزء الأول صفحة 10 و100. ولفظ الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بعظم أو روثة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بعظم أو روثة. وفي رواية أبي داود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بعظم أو بعر وهو بمعنى الروثة. هذه الرواية الثالثة. وفي الباب عن أبي هريرة وسلمان وجابر بن عبد الله، والرواية الرابعة وابن عمر. الشيخ المبارك في تحفة الأحوال أسقط هذه الرواية ونتكلم عليها أبدا، لا وجدتها ولا لم أجدها، مع أن عادته كما تقدم معنا أن ما لم يجد يقول ما وقفت عليه، كما تقدم معنا في حديثين واحد منهما وجدناه والآخر نحن معه يشملنا يعني حكم عدمه الوجدان، ما وجدناه لا إله إلا الله. أما هذه الرواية ما أشار إليها الشيخ المبارك يقول أبدا، خرج الرواية الثلاث، وأما هذه ما تكلم عليها مع أنها موجودة في المتن يعني في نسخته وما أسقطها، لكن ما قال لا إنها مروية ولا إنها غير مروية ولا وقف عليها ولا لم يقف. وحقيقة ما وقفت على رواية لعبد الله بن عمر تدل على ثبوت هذا المعنى، ألا وهو النهي عن الاستنجاء بعظم أو بعض. نعم تقدمت معنا رواية لعبد الله بن عمر رضي الله عنه فيها الاستدناء بالحجاب. فهل الإمام الترمذي يشير إليها لأن الاستجمار بالحجارة يفهم منه عدم الاستجمار إذن بالعظم أو بالروح؟ نعم لأن عند الله. أما الرواية فقد تقدمت معنا رواية عبد الله بن عمر فيها هذا المعنى، وقلت إنها في معجم الطبراني كبير كما في المجمع تقدمت معنا في الجزء الأول صفحة 11 و100 سنة. وقال الإمام الهيثمي في إسناده قيس بن ربيعة كما تقدم معنا وثقه الثوري وشعبة وضعفه جميعا. وقلت إن قيس بن ربيعة صديق تغير لما كبر، هذا في ترجمته كما قال الحافظ، هذا كله تقدم معنا وذكرناه. ولعلكم كتبتموه لكن نسيتم، هذه أيضا مشكلة. لا إله إلا الله. يقول الحافظ صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به توفي سنة 64، أي بعد 100، لأنه من الطبقة السابعة. وقلت حديثه في السنن الأربع إلا سنن النسائي. ونبل الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من استدمر فليعتق، تقدم معنا. فهل يقصد الإمام الترمذي هذا؟ لن يظهر لي لا يقصد، لن يظهر لي. لكن هذا يعني كما يقول ما لقبت عليه من رواية الذي هناك فيما يتعلق بالاستدمار والاستنجاء، فهل يقصد هذا الإمام الترمذي؟ لا، مع أنني بحثت كثيرا وكثيرا في دواوين السنة لكن دون وقوف على المطلوب. وهذا يفند المقولة التي يتناقلها الناس في هذا الزمان أن علم الحديث دين وجمع، والوقوف عليه أيسر من الوقوف على الحديث في الزمن الماضي. كانت أناديلهم صدورهم وليس كذلك، فصارت أنادينا كتبنا لكن دون أن نعلم فيها أيضا. يعني العلم في السطر لا بالصدر، وأئمتنا يقولون العلم ما وعاه الصدر، لا ما وعاه التناقض، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فلو كان الإمام الترمذي عليه رحمة الله بيننا لقبلنا رأسه وروى لنا حديث عبد الله بن عمر من طرق لا نحصيها. لكن هذا حالنا، وإلى الله نشكو ضعفنا وجهلنا وقصورنا وتقصيرنا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى